بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم عن السحر ونتكلم عن العين ونتكلم عن المس في هذا الدرس وفي دروس مقبلة، ولكن قبل أن أتكلم عن السحر وعن جريمة السحر وعن العين وعن الحسد، لابد أن تكون لنا نظرة في كيفية تشخيص الحالات المرضية. كيف أعرف أن هذا الإنسان مصاب بسحر، أو أن هذا الشخص مصاب بعين وحسد، وأن هذا الشخص مصاب بمرض روحي، وأن هذا الإنسان ليس به شيء من هذه الأمراض؟ أولا، لابد من النظر لمجموع العلامات، لابد من النظر لمجموع العلامات، ولا يقتصر الحكم بالنظر لعلامة واحدة. والتشخيص أمانة سوف تسأل عنها يوم القيامة. فإذا قلت أن فلان مسحور ولا علم لك بذلك، أو فلان فيه جن، أو فلان فيه عين وحسد، أنت مسؤول أمام الله عن هذه الكلمة. فالإنسان ينبغي أن يستشعر الأمانة فيما يتكلم به. فإن كنت لا تعلم قل لا أدري وليس عيبا. فكثير من الحالات تأتي الراقي الحاذق المتمرس، ومع ذلك فإنه ماذا؟ لا يدري ماذا به. هل هو مرض بحتي، مرض نفسي بحت، أم مرض طبي، أم سحر، أو عين، أو حسد؟ لا سيما هذه الأمراض الخفية، فإن الأمراض الخفية من أصعب الأمراض تشخيصا. المرض الطبي يراه الطبيب ويراه الجهاز ويراه الدكتور أن هنا ثمة التهاب، وأن هنا ثمة تلف، وأن هنا ثمة مشكلة، يراه بالعين المجردة. ومع ذلك يقع كثير من الخلط وكثير من الأخطاء والتخبط. فكيف بالمرض الذي أكبر وأعظم من ذلك؟ لا تحكم برؤيتك، فإننا لا نرى الجن، إنما تحكم بأعراض معينة وعلامات رأيتها في حالات كثيرة، ثم بعد ذلك تقيس هذه الحالات وتعلم أن هذه الحالة سحر، وأن هذه الحالة مس وعين، وهكذا. ثانيا، التشخيص ليس من العلم الغيب كما يزعمه بعض الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصيب بالعين سهل بن حنيف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون، فماذا قالوا؟ عامر، قال، ذكروا أنه يتهمون عامر بن ربيعة، فاتهموا عامر أنه هو الذي أصابه سهل، لأنه ماذا فعل سهل؟ كان يغتسل وكان قد كشف عن جسده، فقال عامر ولا جلد مخبأة، فلبط سهل وقع صريعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة لم يفتح فقط باب التشخيص بل وفتح باب ماذا؟ تعيين الحاسد، وهذا أشد من التشخيص، فيدل على جوازه، جواز التشخيص في الحالات في أمراض الروحية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أسماء بنت عميس ما لأخي أبناء أخي أجسادهم طالعة ضعيفة تصيبهم الحاجة، قالت لا، ولكن ماذا؟ تسرع إليهم العين. فهنا أسماء ماذا؟ شخصت. وهكذا لما دخل في بعض بيوت الصحابة وسمع بكاء صبي فأمرهم أن يسترقوا له من العين. وأيضا التشخيص هو من باب التطبب، وباب التطبب واسع. وهذا الكلام رد على من يزعم أنه لا يجوز أن نشخص. ثم مسألة أخرى مهمة، كون أننا نشخص الحالات لا يعني أنك أنت تخبر المريض بما تراه وتعتقده. فمن الحكمة أحيانا كما نبهت في أول محاضرة أنك تخفي التشخيص عن المريض، يكفي أن تقول أنت مصاب بمرض روحي، يكفي أن تقول أنت قد تكون مصاب بعين. فإذا كان مصاب بسحر بمس، فكثير من الناس عندما تخبره أنك مصاب بمس من الجن ماذا يحصل له؟ يصاب بمرض أشد من المرض الجن والعين، فيدخل في باب الوسواس، لا سيما النساء. فتخبر أن فيها مس وبك سحر، تجلس وتبكي ليلا ونهارا، بل وتخاف حتى أن تدخل الخلاء، بل ولا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة، مع أنها كانت قبل أن يقول يخبرها الراقي بذلك كانت في أطيب حال. فلذلك تصاب بمرض نفسي وخوف وهلع وساوس أشد من المرض نفسه، وربما السحر تافه والعين من أحقر ما يكون، لكن نتيجة الحالة النفسية هذه والهلع والخوف تصاب بمرض أشد. فلذلك الراقي يكون حكيما. وهكذا كما نبهت لا يقتل المريض وهو حي، فلا يفعل كما يفعل بعض الناس أنت بك قبائل من الجن، وكيف عرف أن به قبائل لا أدري، وأنت بك ملك الجن، وأنت بك سحر أسود، وأنت بك سحر وبك عين وبك جن عاشق وبك كذا من هذه العبارات. هل هذه العبارات ماذا ستفعل بمريض؟ تقتله وتحطمه وتدمره، ومهما قرأت عليه خلاص المريض تحطم انتهى. فمن أخطر الأشياء أيها الأحبة، ومن أدق الأشياء كيف تتعامل مع نفسية المريض. وهذا علم خاص لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. كيف تزرع فيه الأمل والرجاء؟ كيف تزرع فيه حسن الظن والتوكل واليقين بالله؟ كيف تنزع عن قلبه خوف الشيطان؟ كيف تنزع من نفسه أن لا يفكر ويجعل كل همه جن وسحر ومس وكذا وكذا؟ لابد أن تكون حكيما عندما تستقبل المريض وتتكلم معه. هون عليه، إيش فينا يا شيخ؟ والله بعض الحالات تأتيني وأقول هذا من باب الإخبار والتشجيع وليس من باب المدح لنفسي، ونسأل الله العافية والسلامة. تأتي بعض الحالات والله أعلم ينقدح في ذهني أن هذا مصاب بسحر خبيث، إيش فيني؟ أقول له الأمر هين، شوفي الأمر بسيط جدا، بس أنت شد حيلك في التعبد واللجوء إلى الله، وهذا المرض بإذن الله سيختفي. سيختفي، نعم سيختفي بإذن الله، وسترى بإذن الله. وسبحان الله، يحصل من التحسن في فترة يسيرة ما كان يجده في زمان طويل. فلا بد من الراقي في تشخيصه يكون أمينا وحكيما، وليس كل ما يعلم يقال. أحيانا قد ينقدح في نفسك أن هذا الإنسان مصاب بأكثر من جن وأكثر من مس وأكثر من سحر ومصاب بعين وبحال. لا، من الحكمة أن تهون عليه، هون عليه، هون، هو سيهون بإذن، سيهونه الله بإذن الله. قوة النفس، قوة نفسية المريض من أعظم الأسلحة في محاربة الشياطين. وقد نبهت أن الشيطان أول من أول أعمالي في جسدي المصاب يزرع في نفسه اليأس، وأن هذا المرض لن تتعالج منه، وأن الموت اقترب منك خلاص. فلا بد أن تكون معينا للمريض وليس معينا للشيطان. فعندما تقول سحر القتل والشيطان أصلا يزرع في نفسك أنك ستموت بعد أيام. أيضا كما نبهت، التشخيص لابد من النظر لمجموع العلامات، لابد من النظر لمجموع العلامات، ولا تنظر لعلامة واحدة على حدة، فتنظر في واقعه وحياته. في النوم تعاني من كوابيس، أحلام مفزعة، ثعابين، حيوانات تطارده، يتكرر عليه أنه يسقط من مكان عال، ولكن هل كل من أصيب بهذه الكوابيس يعني أنه مصاب؟ لا، لكن هذه عرض، تنظر لعرض ثاني. حالته وهو في بيته الاجتماعية، يدخل في البيت يحس بضيق، يدخل يرى زوجته يحس بضيق وبتعب، يعلم من نفسه أنه يحب زوجته وأن هذه المرأة من أحب الناس إليه، لكن لا يستطيع أن يراها ولا يشاهدها، يميل إلى الانعزال، لا يريد أن يكلم أحد، يحب أن يدخل في غرفة ويغلق على نفسه الباب، وليس هذا من طبعه ولا شخصيته، ولم يتعرض أصلا لمشكلة في دوامه ولا في عمله، فجأة حلت عليه هذه الأمور، يدخل الدوام يحس بضيق ويحس بتعب لا يدري ما السبب، مع أنه كان متحمسا في عمله وكان متقنا، كان محبا، لكن ربما أصيب بعين في عمله. تنظر في حالته الجسدية، فيحس بحرارة شديدة في المعدة، كأنما جمرة في المعدة، برودة في أطرافه أو حرارة في الأطراف، أو يحس كأنما الجسد فجأة يبرد عليه وفجأة يحر عليه، يحس كأنما ثقل عظيم في صدره وشيء كأنما قابض على صدره، يحس كدمات تظهر في كل مكان في جسده، يرى كدمات كأنما حد ضربه بشيء، يرى بثقل على الحواجب، يحس بثقل على الحواجب على العينين، ثقل شديد خلف رأسه، ما في أي مشكلة طبية، ألم شديد في أسفل الظهر، وما عنده أي مشكلة طبية، فجأة إسهال مزمن لا يعلم الطب له سببا، وإمساك مزمن لا يعلم له السبب الطب سببا. تنمل، تخدر في الجسد، في الوجه، في اليدين، ما عنده أي مشكلة طبية. على المغرب يحس بضيق، كل ما دخل الليل دخل المغرب ضيق، وليست عنده مشكلة أساسا. فهذا بالنظر لمجموع الحالة النفسية، يرى خيالات كأنما شيء يتحرك أمامه، أشباح تتحرك أمامه، كأنما حد يناديه باسمه، فهذه علامات وأعراض، تنظر لمجموع العلامات ولا تعتمد على علامة أو علامتين أو ثلاث، لأن هذه الأمور قد تحتمل ماذا؟ أمور طبية، فالتنمل قد تكون بسبب مشاكل طبية في عند هذا المصاب. مثلا الكوابيس قد تكون لمشاكل نفسية تعرض لها، وهكذا دخوله بضيق في البيت قد يكون عنده مشكلة أصلا. فليس كل من عنده تنمل يعني مصاب بمس، ولا كل من أحس بحرارة في جسده أنه مصاب بعين وحسد، ولا كل من عنده آلام في أسفل الظهر يعني عنده مصاب بسحر. فلا بد تنظر لمجموع العلامات، تنظر حالة في النوم، حالة في البيت، حالة مع أهله، حالة النفسية، حالة وقت المغرب، حالة أثناء العبادة وتلاوة القرآن، نفور شديد، ضيق عندما يسمع الأذان، الله أكبر الله أكبر، يسمع يحس بضيق ونفرة شديدة، ما يستطيع أن يدخل المسجد، ما يستطيع أن يفتح المصحف، كان يقرأ القرآن بكل أريحية بكل راحة وطمأنينة، الآن ما يستطيع أن يقرأ آية، يحس بضيق وغم وشيء يمسكه في صدره إذا قرأ القرآن وإذا استمع القرآن. أول ما كبر تثاؤب متكرر إذا كبر للصلاة، ما كان عنده هذه المشكلة إلى أن تنتهي من صلاة، ينتهي من صلاته ضيق وتعب وثقل في الجسد، مجرد أن ينتهي من الصلاة كان ما به شيء. فتنظر لمجموع الأعراض والعلامات ولا تحكم بمجرد علامة واحدة. أيضا قلنا تنظر لواقع وحياته من النظر لمجموع العلامات، ثم تحكم أيضا في أثناء حالتي أثناء الرقية. أثناء الرقية الأعراض على قسمين اثنين، أعراض ظاهرة يراه الراقي ويراه من حول هذا المصاب، وأعراض خفية لا يحس به إلا المصاب نفسه. فالأعراض الظاهرة ما يحصل من نفضة في الجسد وحركة شديدة في الجسد أو حركة قوية في البطن أو صريخ وبكاء هستيري أحيانا وأحيانا دون ذلك، وإغماء وفقد الوعي تماما أو استفراغ، كل ما تقرأ علي يستفرغ بشدة، وقفت القراءة كأنما به شيء، تقرأ علي مرة أخرى يستفرغ بشدة، وعضلات الوجه تجد يتحرك أحيانا، بعض المواضع لا يستطيع أن يحركها ولكن مع القراءة تجد يتحرك هذا الموضع، تشنجات واضحة في اليدين في القدمين، حركة لا إرادية في بعض الأعضاء من الجسد، هذه أعراض ماذا؟ ظاهرة. يتكلم أحيانا بغير إرادته، وقد يتكلم بلغة لا يعرفها هذا المريض، ويتكلم بطلاقة. وهناك أعراض خفية لا يحس به إلا المصاب، فيحس بتنمل أثناء القراءة، تنمل شديد، ما عنده تنمل ولا نايم على إيده، يالس هكذا فجأة يحس بتنمل في وجهه وأطراف الأصابع أو مواضع أو الجسد كله يتخدر عليه، يقول يا شيخ الجسد كله متخدر بحرارة شديدة في الجسد، الجسد يقول أحس الجسد خلاص كأنما نار في داخله، كأنما أشياء يحس، تقرأ عليه يحس بشيء قاعد يتحرك مثل الهواء أو مثل الثعبان أو أشياء مختلفة، وكل حالة لها شيء مختلف، يحس شيء كأنما يتحرك حقيقة. ويحس أيضا تثاؤب متكرر أثناء الرقية، تثاؤب متكرر أثناء الرقية لا يستطيع أن يوقف نفسه، تثاؤب متكرر بشكل غير طبيعي. أما أنك تحكم بمجرد أنه تثاب قد رأى ما نايم الليل، أيضا مجرد أن تقرأ عليه نوم ونعاس شديد ما يستطيع أن يمسك نفسه، وثقل في الرأس. عفوا، التثاؤب هذه من الأعراض الظاهرة، أنا خلطت ما عليه، المعذرة. وهكذا النوم من الأعراض الظاهرة، لكن أنتم اعرفوها وسجلوها عندكم. المهم، هذه أعراض خفية: التنمل، الحرارة، الرغبة في البكاء والصريخ، يحس كأنما يريد أن يصرخ لكن ماسك نفسه، كأنما يريد أن يبكي بكاء شديدا لكن ماسك نفسه، كأنما يريد أن يضحك وأحيانا قد يضحك ضحك هستيري. هذه أعراض خفية، ولكن نفس الأمر ما تحكم عليه بمجرد علامة أو علامتين أو ثلاث. وبعض الناس أصلا مجرد أن يعلم أنه ذاهب للراقي ماذا يحصل له؟ خوف وهلع وفزع. أول مرة سير عند الراقي يظن أنه إذا دخل في غرفة الراقي كأنما الشياطين مربوطة على يمينه وعلى يساره، وهناك مقتولين أمامه، فيخاف ويهاب حقيقة. كثير من الناس يأتي وخايف يسلم عليك: هل الشيخ كيف حالك؟ وخايف كأنه خلاص أنت عندك خوارق وعندك قوة غير طبيعية من الطرف. أذكرها حتى ألطف الجو، أذكرون جن جن كله. مرة من المرات أخذت الجهاز اللابتوب وديت المحل، وأنا إذا فتحت الجهاز عندي طبعا في الصفحة موجود علاج السحر، علاج العين، الرد على كذا، أعراض السحر، أحكام السحر، أحكام المهم كل جن سحر عين حسد، غالب الملفات يعني. فالريال أخ مصري جزاه الله خير، فقلت عندي مشكلة في الكمبيوتر، متى قبل ما أعطيه الجهاز متى بتحل المشكلة؟ قال أنا الآن مشغول، تعالي بعد بخلص لك بعد 3-4 أيام، ما أذكر يعني تقريبا هكذا قال لي. فأنا استعجلت، قال لي ما أستطيع سامحني ومشغول وايد عندي. قلت طيب، فتحت الملف، فهو شاف الملف كله جن سحر. إيه ده يا شيخ؟ إيه ده؟ قلت له لا تخاف، هذه ملفات بحوث أنا كاتبينها، لا تخاف. قال لكن ده جن كذا جن. قلت يا شيخ عمي لا تخاف، هذا ما يخصك، هذه بحوث أنا كاتبينها، أنت عالج المشكلة هذه بس. المهم رأيت الوجه تغير، واو، ماسك الجهاز وخايف. قلت المهم أنا ما خرجت من المنزل، ما خرجت من المحل والله نص ساعة ساعة إلا يعني اتصال، تعال عمي شيخ خلص، تعال تعال. قلت لي قلت لي بعد 3-4 أيام، فقال تعال خلصت. فالمهم قال يا ولد الشيخ أعطي مال، قال لا ما أريد يا ولد. فأعطيت المهم حقه. فالمقصود أن بعض الناس إخواني يدخل عليك ويخاف، يظن أن الراقي هذا إيش، كأن فيه خوارق، كأن فيه أمور، ويدخل وهو يرتجل من قبل أن تقرأ. أيضا قد لا يخاف من الراقي، لكن قبل أن تقرأ يخاف أن به جن، ويخاف الآن سيصرح، من الخوف يقوم يرتجل. فلا بد إخواني الحكمة في التشخيص والنظر لمجموع العلامات، وما تعتمد والله مجرد أنه قام يرتقل. وبعض الناس عندهم مرض مجرد ما يركز في شيء مصاب بمرض طبي يقوم يرتقل، وهذا قد رأيته في عدد من الحالات. فالمهم أنه يكون عندك أمانة وخوف من الله وحكمة وكيفية التعامل في هذه الحالة. وأيضا أنبه وأختم المحاضرة أن كثير من المرضى قد يتعافى من المس ويتعافى من السحر، ولكن تبقى آثار نفسية عنده، فلا بد أن تكون عندك حكمة كيف تخلصه من هذه الآثار النفسية. وهذه الأعراض يعني كيف؟ هو تزوج في فترة الزواج أصيب بسحر التفريق، أول ما يشوف زوجته يسب الزوجة. طيب هو تعافى من زمان، خرج الجن من زمان وانتهى، لكن أصبح كالعادة سب الزوجة. خلاص كل ما يشوف زوجة يسبه، يا عمي خلاص طلع. فيحتاج إيش يفعل؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه أن يكون طبيعي في البيت. والمجاهدة ومدافعة المرض هذا مطلوب منه أساسا، أن يجاهد نفسه وتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنت محاسب، سواء كان سحر أو غير سحر، فلا بد أن تجاهد نفسك وأن تدفع عن نفسك هذا الأمر. فعندما يجاهد نفسه ويجاهد نفسه يجد خلاص أنا أستطيع أن آتي أهلي، لكن لأنه اقتنع في نفسه سنوات أنه لا يستطيع أن يجامع أهله، واقتنع في نفسه سنوات أنه لا يستطيع أن يدخل عند أهل زوجته ولا يستطيع أن يذهب للصلاة، لكن مجرد أن يجاهد شيء نفسه يجوب نفسه أمر طبيعي. وأيضا أثناء الرقية، وهذا من الدقائق المهمة جدا إخواني التي يغفل عنها كثير من إخوان الرقى، قرأت على المريض مثلا قام يريد أن ينتفض، حاول مع أن تهديه، قل اهدأ ما فيك شيء، حط يدك طبيعي، ركز معاي، حاول تتحكم في يديك، تتحكم في أعصابك، حاول تكون طبيعي. لا ما أقدر أحسن، لا ما علي، حاول. مع تكرارك قد ما يستطيع فعلا يكون مصاب، لكن مع تكرار المحاولة في أغلب الحالات يجد ماذا يحصل؟ خلاص طبيعي أنا، ثم يحس بحركة بسيطة، تنمل بسيط، تخدر. مع تكرار المحاولة مع أن يكون طبيعيا يتخلص من هذا المرض، فهو تعافى من زمان، لكن لأنه تعود ماذا؟ أن يسرع. وخاصة طريقة بعض الرقى يجعل هذا الإنسان يتخبط ويقفز ويصرخ ويصيح، لكن مجرد ما تهديه وحاول تهديه، ما فيك شيء إن شاء الله، أمر بسيط وسهل، نزل يديك، نزل ريلك، يلس عدل، يلس طبيعي، بسم الله ما فيك شيء إن شاء الله، ثم مع تكرار المحاولة بإذن الله غالب الحالات، لا أقول كلها، غالبها بإذن الله يتحكم في نفسه. وهذا التحكم قد يكون تمام المعافاة، وقد يكون إيش لا زال المس موجودا، ولكن أن يتحكم في نفسه أفضل مما أن يتحكم الشيطان فيه ويصرع ويسقط. ليش؟ لأن هذا يفقد التركيز، فيجلس دائما يعود نفسه على الصريخ، ما يركز على الرقية، وهذا مجرد قد يكون وسواس من الشيطان الخبيث، فيصرخ ويبكي حتى لا يركز في الرقية. فدائما حاول أن تهدي مريضك، لا يكون هدفك من الرقية أني والله أقرأ عليه لازم يطيح، لازم يصرخ. بعض الرقى ما يرتاح للمريض يطيح، لا يكون همك أن يصرع المريض، همك أن يشفى، وأنك تقضي على الصرع الذي يحصل أثناء الرقية والمشاكل التي يعاني من هذا الإنسان. وفي النتيجة وفي النهاية ستجد أنه استفاد فائدة عظيمة، يخرج من عندك وهو مرتاح البال. بعض إخواننا ما عنده هم إيش إلا أقتل هذا الجن، إلا أحرق هذا الجن، هذا الملعون، هذا ما عنده إلا السب وشتم ودعاء بالقتل ودعاء بكذا. في النهاية من يدفع الثمن؟ هذا المصاب. لابد من الحكمة والتحلي بالحكمة وكيفية تهدئة المريض. لا بس أحيانا يستخدم آيات حارقة، لكن ما يجعل كمنهج وكأصل تمشي عليه، ما يجعل كأصل كمن بعض الحالات الخاصة. الأصل طريقة السنة، وتقرأ وتنفث وتدعو وتهدي المريض، وإذا ما صرع أفضل له من أن يصرع، واستفادته أكثر. لا كما يظن بعض الإخوة، غفر الله لنا ولهم ووفقنا وإياهم للخير والهدى.
تفضل الشيخ. شيخنا في الحقيقة الأسئلة كثيرة، ما هي الأبواب التي هذا النخرة؟ السلام عليكم ونفع الله بكم. يا شيخ أعطيت إحدى الأخوات قسط هندي قسط وعمل لها انتفاخ في الأنف وورم تحت العين والخد، فما السبب؟
الله أعلم. أنصح مثل هذه الحالات لابد أن يراجع الطبيب، لابد أن يراجع الطبيب. المبالغة أحيانا تضر المريض، ولابد من استشارة الطبيب هل هذا بسبب القسط. لا يعني بعض الأدوية قد تكون نافعة مثل زيت الزيتون، لكن بعض الحالات بعض الناس قد يتحسس جلده من الزيت ومن بعض الأدوية النافعة. فإذا حصل مثل هذه الأشياء لا تركب رأسك وتقول رزيت، لا استشير طبيب على طول. قول سيروا عند الدكتور، عند الطبيبة إيش بيقولون لك، شو عندك، هل مشكلة بسبب هذا القسط أم مشكلة أخرى. نعم.
هذه امرأة تقول أعاني من خوف شديد وقلق ولا أستطيع الأكل، وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرني أن عندي حالة اكتئاب شديدة اسمها اكتئاب ما بعد العمل، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحكم بالرقية وما ذكرته وما أذكره الآن وما سنذكره إن شاء الله في دروس الرقية الشرعية، وأكثروا من الدعاء الوارد: اللهم أني عبدك ابن عبدك، قولي اللهم أني أمتك أنت أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. هذا الدعاء ما قاله عبد إلا أذهب الله عنه ما يجد، إلى آخر الدعاء الوارد المعروف. كرري هذا الدعاء، وكرري هكذا آيات السكينة، وكرري المعوذات والفاتحة، وانفثي على الصدر، وهكذا اقرأي في ماء واخلطيه بماء الورد واغتسلي منه، بإذن الله يحصل التحسن، وباقي النصائح اللي ذكرناها لكم.
وهذه سائلة تقول أظنه سائل: أحسن الله إليكم، ابتليت أمي بالمس والسحر على حسب كلام الرقاة منذ 13 سنة تقريبا أو أقل، وهي لا ترقي نفسها ولا تدعنا يعني أن لنرقيها، لكن عندما يصيبها الصرع أرقيها ما يقارب 7 ساعات فترجع طبيعية لمدة شهر ثم ترجع إلى يعني حالتها الأولى، فما نصيحتكم؟ كيف أتعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. مثل هذه الحالات التي مثل الحالات التي ترفض العلاج كيف نتعامل؟ حاول أول شيء تقنعونه بالعلاج بالحكمة وبالتي هي أحسن. أحيانا تولد صغير ما تعي اهتمام، لكن تكلم من تكون مقرب أو مقربة إليها فتنصح وتناصح، فبإذن الله يكون لذلك أثر استجابة منها. هذا أولا، لا تيأس فانصحوها وذكروها بفائدة الرقية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا عليك بالدعاء في ثلث الليل الآخر، والدعاء في السجود، وأكثر من الدعاء والصدقة، فلذلك بإذن الله أثرا عجيبا. وأيضا لا بأس أن تقرأ في ماء لو كانت هي ما تدري، تعطيها الماء المقروء فيه وتشرب من غير ما تدري. وأيضا وجهها للحجامة، لا تخبرها أن الحجامة علاج للمس، لكن وجهها للحجامة أنه علاج طيب للنفسية ولهذه الأشياء، فالحجامة بإذن الله إذا احتجمت ستستفيد إن شاء الله. نعم.
امرأة مصابة بالصدفية مرض جلدي، فهل هناك دواء من الطب النبوي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ما يعني ليس تخصصي حقيقة في الأعشاب، ولكن سمعت بعض المختصين يذكر القسط الهندي مع زيت الزيتون، ويراجع أهل الاختصاص في هذا والله أعلم.
السلام عليكم. سائلة تقول: يا شيخ، تقدم لي أو كلما تقدم لي شخص لخطبتي أرى شيء أسود في سريري طول فترة الخطبة، وبعدها لم يتم الزواج، فقط يحدث هذا في الخطبة، ما هو السبب وما هو العلاج؟ أراه فقط في يوم أكثر من مرة فقط عند إذا تقدم لي شخص.
الحمد لله رب العالمين. تأثير السحر والمس والعين على الزواج وغير ذلك واقع على الراجح من أقوال العلماء أنه قد يقع وقد يؤثر، ولكن ليس كل من تأخرت زواجها يعني أنها مصابة بسحر، فلا بد من النظر لما ذكرنا وفصلنا. وقد تكون الإنسان مصابة بسحر أو مصابة بمس ولا علاقة له بتأخر الزواج، ولا علاقة له بما أصيب من مشاكل ومآسي ومن أمور في حياة الإنسان، ولكن هذا تقعيد عام. وبما أن ذكرت ما ذكرت الأمر هذا وما ترينه من شيء أسود، لابد أيضا ننظر لأمور أخرى، ولكن هذه من أعراض الإصابة، وأن هذا قد يؤثر في الزواج. فننصحك بالرقية الشرعية وما ذكرناه، وإن يكون لك برنامج يومي في الرقية لعلنا إن شاء الله نذكر البرنامج في نهاية الدورة إذا أو قبل نهايته، يكون لك برنامج يومي تقرأين. وأيضا في فترة ما يحصل من تقدم أنصحك بقراءة البقرة، اقرأي وأكثري من النفث، أكثري من النفث على نفسك، فبإذن الله يدفع عنك كيد الشيطان. وأكثري أيضا من لا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوليها مرات كثيرة جدا من غير عدد، قوليها مرات كثيرة. وهكذا اقرأي في ماء وصبيه في السرير، صبي هذا المكان اللي تجدين هذا الشيء، صبي في هذا المكان الماء مقروء فيه، وهكذا في المجلس. وبإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعجل لكم ما فيه الخير. نعم.
وهذه سائلة تقول: كيف ترقي الفتاة نفسها التي ترى أن سبب تأخير زواجها هو قد يكون سحر مدفون قبل 15 سنة تقريبا في بيتها القديم، وانتقلوا منه لا تعلم لأي سبب دفن، ولكنها متأكدة أنه دفن في المنزل،
مثل ما ذكرنا ونتكلم إن شاء الله مثل الجواب السابق، ونتكلم إن شاء الله عن السحر غدا إن شاء الله بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن نذكر الآيات بحسب حالة المريض. بعض النساء إذا أرادت أن تحمل تقرأ سورة مريم، هل هذا يخالف الشرع؟ لأن العبادة توقيفية لا بد لها من دليل، يعني هي خصصت سورة مريم لشيء معين وهو الحمل.
الحمد لله رب العالمين، جعل الآيات في جعل الرقية أو الآيات معينة أنها تكسب معين شيء معين من الرزق، هذا لا دليل عليه، ولكن علاج المصاب بما يناسب حاله هذا وارد عن السلف، ويناسب أيضا المعنى ويناسب معنى الحال، ولكن هذا الأمر ما يظهر لي والله أعلم جوازه. نعم.
تقول: تعاني أختي من مرض يأتيها في فترة من السنة، وقد لوحظ ظهور بعض الدود في أحد حمامات المنزل وقت مرضها، حيث أنها ذات مرة مسافرة ولم تخبر أهلي بأنها مريضة، ولكن عندما رأت إحدى خواتي الدودة في الحمام قالت فلانة مريضة، وعندما تم الاتصال بها فعلا وجدت قد جاءها مرض، يعني حالة
أتمنى الحالات الخاصة.
هذه
حالات الخاصة،
أنا أتمنى الحالات الخاصة ما نستطيع أن أجيب عليها، أنا أتمنى أسئلة أختار أسئلة أن أسئلة عامة يستفيد، لكن هذه الحالات خاصة لابد من النظر لحالها وتشخيصها حتى نشخص، لأن هذه الأمور محتملة، الدود هل شيء طبي هل شيء كذا هل شيء، أمور كثيرة تتعلق بالمريضة، ولا نستطيع أن نشخص بمجرد سطر أو سطرين كتبت هنا. الله يحفظكم.
كيف أعرف مكان السحر في منزلي؟
وهذا إن شاء الله سنشرحه إن شاء الله غدا بإذن الله.
ما حكم تبخير المريض أو البيت بالقسط الهندي؟ ما أثر الحلتيت على المسحور؟ ما حكم أن يسعى المضار بسحر أو في المس أن يسمع الرقية الشرعية وهو يغتسل بماء السدر؟ وما نصيحتكم يا شيخ؟ وهل الحجامة بعد سن 60 وما بعد مضرة؟ إذا أكلت تمر عجوة؟
الحمد لله رب العالمين. تبخير بالقسط الهندي في علاج المس، قلت الراجح الامتناع عن ذلك لما فيه من شبهة مشابهة للسحرة، فلا يليق بالراقي الشرعي يقرأ وحوله البخور، فإن هذا من يراه ماذا يظنه وماذا يعطي انطباع أن هذا ساحر، سواء كان قسط وكان حبة سود وغير ذلك. فالامتناع هو الأصل في هذا، هذا أولا. أما الحلتيت فتبخير نفس الحكم وإن كان مفيدا، ولكن قلنا ليس كل ما نفع جاز، وأيضا هو من الروائح الكريهة، والملائكة تنفر من روائح الكريهة. وأنت محتاج ماذا؟ وأنت إذا البيت نزلت فيها الملائكة والسكينة هذا أفضل وأعظم أثر. وأما تناول الحلتيت هو مفيد أيضا، لكن لا يكثر الإنسان منه، الإكثار منه قد يضر المعدة، ولكن بحد معقول لا بأس به، وهو جدا مفيد في علاج المس والسحر وغيرها.
استماع الرقية شيخنا ويغتسل بماء السدر،
استماع الرقية حكم استماع الرقية الشرعية على الراجح، والله أعلم، أن استماع الرقية مفيد، ولكن استماع الرقية ليست رقية، ولكن من باب أن استماع القرآن عبادة، استماع القرآن عبادة شرعية وقربة إلى الله تعالى. والعبادات عموما لا شك أن لها أثر عظيم في حصول الشفاء وقهر الشياطين. نعم
شيخنا، أيضا الحجامة بعد الستين،
الحجامة بعد الستين سواء قبل الستين أو غير، الأصل أن هذه الأدوية نافعة ومفيدة، إلا إذا رأى الحجام الحاذق أن الحجامة تضر هذا الإنسان، فهنا حسب ما يقرره. فلا بد إذا كان الإنسان يعاني من مرض معين، من نزول في الدم، نزول في الهيموغلوبين، فلا بد إذا حجم يحجم بحذر، يحجم بحذر، وخاصة هذا العمر، وخاصة كذلك الأطفال يحجمون بحذر، ويكون عند حجام حاذق، خاصة المصرحين، من صرح من وزارة الصحة، هؤلاء هم الأولى أن يستشار لهم دراية بمثل هذه الأشياء. لكن كثير من الإخوة ما عنده خبرة، فيحجم بعمق، فيقطع جسده بعمق، ويخرج دم بكمية كبيرة، فقد يضر المرض المريض ضررا بالغا، ويتلف شيء من جسده، ويضع أحيانا الكأسة في مواضع قد لا يصلح أن تضع الكأسة، مثل الفقرات القطنية المتحركة، فمجرد أن تضع الكأسة وإذا ضغط بشدة هذا الموضوع ماذا يحصل؟ قد تحرك هذه الفقرات. فلا بد الحجام يكون حاذق عارف خبير، وليس كل من قال حجام هو حجام.
إذا تقول
الله المستعان،
تقول
الله المستعان، الله المستعان.
تقول أيضا إذا كلت تمر العجوة تظهر لها الحالات التي ذكرتها،
ما لا بأس إذا كانت تتعب مع أكل تمر العجوة تستمر، ما يضرها إن شاء الله، يحصل من تعب الإسهال أو غيره مثل ما ذكرت لكم تستمر، وبإذن هذا يدل على استجابة الجسم للعلاج. طيب أنا أشوف الشباب كيفكم كم الآن؟
10:30
خلاص بس كيف. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله غدا إخواني للتذكير بكرة ساعة الخامسة إن شاء الله، غيرنا في الجدول، ساعة الخامسة نبدأ، وبعد المغرب درس، وإن شاء الله نكون انتهينا، والمعذرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.